الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الفتوى الثالثة في صفحة 111، وقلنا بالنسبة إلى وجوب المسح على الجرح أو القرح المعصبين، وانتهينا إلى أنه لا بد من الخروج من الأصل الأول أو القاعدة الأولية من دليل، ويوجد دليلان قد ذكرهما المصنف. الدليل الأول هو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة التي تدل، وإن كانت هي في باب الوضوء، تدل على أنه يمسح على ماذا؟ يمسح على المعصب. أما الدليل الثاني، درسنا من الآن يبدأ. الدليل الثاني على ماذا؟ على أننا نخرج عن الأصل الأولي بالنسبة إلى الأصل الأولي أو القاعدة الأولية كانت هي التيمم، ولا نخرج عن هذه القاعدة الأولية إلا بالدليل، ويوجد عندنا دليل نخرج من خلاله من هذه القاعدة. الدليل الثاني هو صحيحة كليب الأسدي في صفحة 110، قال: يسأل الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كثيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلي. هذا هو الدليل الثاني. طبعا كما تعلمون أخوان، صحيح الرواية قالت عن الرجل إذا كان كثيرا. إذن هنا الكلام في رواية كليب في الكثير، ونحن كلامنا في الجرح أو القرح المعصبين. فهل يصح لنا أن نتعدى من مورد الكسر إلى مورد المعصب أو لا؟ بمعنى أننا نقول أن رواية كليب تكون خاصة بالمكسور ولا تكون شاملة لمن؟ للمعصب. فهل يصح التعميم أو لا يصح؟ ماذا؟ أو لا يصح التعميم. يقول المصنف، يقول: بإمكاننا أن ماذا؟ أن نعمم من رواية كليب التي تكون في باب الكثير إلى مقامنا وهو الجرح والقرح. وذلك نقول إن الراوي صحيح يتكلم
عن الكسر
ويسأل عن حكم المكسور أو الكسير، ولكن نقول الراوي هو بنفسه ذكر كلمة الكسير، ولكن المهم أن نذهب إلى جواب الإمام لنجد أن جواب الإمام يمكن التمسك بعمومه وتعميمه، أو أن كلام الإمام لا يساعدنا على التعميم، فلا بد أن نعود إلى الرواية من جديد لنرى أن الإمام ماذا قال. إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره ويصلي. إذن الإمام من خلال هذا الكلام الذي ذكره، إن كان يتخوف على نفسه، وإن كان يتخوف على نفسه، قل وياك، إن كان يتخوف على نفسه خاصة في مورد، لو يمكن أن تشمل الكثير وتشمل الجرح والقرح المعصبين. واضح مدام الإمام سلام الله تعالى عليه طرح جانب التخويف، تخويف الإنسان على نفسه في هذه الحالة، نقول لا فرق إذا كان يخاف من وصول الماء إلى جرحه، إذا كان يخاف من وصول الماء إلى كسره مثلا، لا فرق ما بين المقامين، بين أن نقول ماذا؟ بين أن نقول أنه مكسور أو أنه ماذا؟ أو أنه معصب. إذن وهذا معنى أن كلام الإمام ماذا يكون؟ يكون كلام الإمام عام وشامل. هسه نقدر نقول هذا الجانب الأول من ماذا؟ هذا الجانب الأول من التمسك بمن؟ من التمسك بالتعميم. قبل أن ننتقل إلى شيء آخر، هذا يذكركم بيا بحث أخوان، بحث أصولي. كلامنا في بابل الكثير، يعني رواية كليب، نريد نعمم الرواية من باب الكثير إلى باب المجروح والمقروح. الكثير واضح عليه جبيرة، مو مكشوف، وبالنسبة إلى الجرح والقرح معصبين. نريد أن ننتقل من شيء إلى شيء آخر، هذا موجود في باب علم الأصول، بحث يسمى بماذا؟ لا. زين، أكو بحث يسمى ببحث القدر المتيقن في مقام التخاطب، القدر المتيقن في مقام التخاطب. هنا رواية الكثير، رواية الكثير كقدر متيقن تتحدث عن من؟
عن الكثير.
تتحدث عن الكثير. فإذا هذا التحدث من قبل الراوي أو من قبل الإمام؟ واضح السؤال كان حول الكثير. الإمام كقدر متيقن من ناحية جوابه يجاوب عن من؟
عن الكثير.
يجاوب عن الكثير. فنقدر نقول، وأنت قبل شوية قلت لا فرق مدام الإمام ذكر التخويف إلى آخر الكلام فنعمم. الآن ألا يوجد إشكال وجيه يقول أن القدر المتيقن يمنع من، يمنع من التعميم؟ لو القدر المتيقن ما يمنع من التعميم، هذا بحث ماذا؟ بحث أصولي. ندخل بهذا البحث الأصولي بس نشرح فكرته، بعد ذلك نذهب إليه. أخوان أرجو التركيز وياي بقضية القدر المتيقن في مقام التخاطب. قرينة الحكمة، عندما نتمسك بالأطلاق وقرينة الحكمة، يقول العلماء، علماء الأصول، قرينة الحكمة ما لنا علاقة، 3 مقدمات 4 مقدمات، أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بخطابه قادر على التقييد ولم يقيد، إذن لا يريد القيد، فما لا يقوله
لا يريده.
هذه قرينة الحكمة. صاحب الكفاية قال هاي قرينة الحكمة لوحدها ليست كافية للكشف عن المراد الجدي للمتكلم، بل يتم الإطلاق وقرينة الحكمة لابد من إضافة قيد جديد، وهذا القيد هو عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. فإذا وجد قدر متيقن فالإطلاق لا يتم، إذا انعدم القدر المتيقن فالإطلاق يكون تاما. فراح تصير قرينة الحكمة شنو؟ راح نحكيها على رأي من؟ على رأي صاحب الكفاية، أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده بخطابه وقادر على التقييد ولم يقيد، إذن لا يريد القيد، ولا يوجد قدر متيقن، ولا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب، إذن ما لا يقوله لا يريده. الآن روى هاي الفكرة، صارت واضحة؟ روايتنا للأسف بيها مشكلة شنو؟ قدر متيقن. فإذا بها قدر متيقن، يعني شنو القدر متيقن؟ الكثير. الإمام من قال يا بي يمسح على كذا أو كذا، نظر إلى من الإمام؟ إلى الكثير. وأنت جاي تستدل برواية كليب الأسدي على الفتوى مالتك اللي هي الجرح والقرح المعصبين، إذن هذا تعميمك، وبعد نقدر نقول تعميمنا صحيح لو بمشكلة. فإذا كان رأيك الأصولي كرأي صاحب الكفاية لابد أن تبحث عن دليل جديد، وإذا كان رأيك على غير رأي صاحب الكفاية فتمسكك برواية كليب الأسدي يكون صحيحا. الآن شوي نروح لعلم الأصول. القدر المتيقن في مقام التخاطب، ذهب الآخند صاحب الكفاية إلى أنه لا ينعقد الإطلاق لإسم الجنس لو كان هناك قدر متيقن مستفاد من مقام التخاطب، ومن هنا يكون عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب من مقدمات الحكمة التي لا ينعقد لإسم الجنس ظهور في الإطلاق إلا مع عدم القدر المتيقن. ونقصد من القدر المتيقن في مقام التخاطب معناه المقدار المقطوع إرادته للمتكلم، بمعنى أن لا نحتمل إرادة المتكلم لغيره وإن كان العكس محتملا، وإن كان العكس محتملا، لكن نقطع بمن؟ نقطع بإرادة الكثير، لكن يبقى احتمال أنه لا يريد الكثير، لكن هذا على مستوى شنو؟ على مستوى الاحتمال، بس أنت تقطع بمن؟ بإرادة الكثير، وأن الكثير هو المراد الجدي للمتكلم فإذا بس إرادة للجريح للقريح للمدري شنو يبقى على مستوى القطع له على مستوى الاحتمال. نقف عند هذه النقطة، ليش على مستوى الاحتمال؟ يعني ليش ما نقطع 100%؟ لا، ليش أنت قدر متيقن 100% فلا يمكن إرادة غيره، ليش يبقى الطرف الآخر باحتمال؟ يمكن ما قدرت توصل الفكرة، أعيد. القدر المتيقن ها هو هذا، القدر المتيقن يعني جو الرواية جاي يتحدثون عن الكثير، فالإمام عندما أجابه فمراده الجدي المن متوجه إلى الكثير، وهذا القدر المتيقن لا يمنع أن يكون مراد الإمام شيء آخر لكن على مستوى الاحتمال مو على مستوى القطع، لأنه لو أراد الإمام الكثير لو أراد الإمام الكثير نحتاج إلى قراء أكثر حتى نحدد مراده هو الكثير فقط، صح لمو صحيح؟ فنقدر نقول يريد الكثير 98% ويريد الجريح والمقروح 2%، بس نبين بعد إرادة القدر المتيقن بعد واضح الصيغة 98%، إذن الكلام متوجه لمن؟ للكثير، إذن غيره زين. نقول أسباب القدر المتيقن، يوجد سببان للقدر المتيقن. السبب الأول أن يكون القدر المتيقن مستفاد من الخارج، أن يكون القدر المتيقن مستفاد من الخارج، أي من خارج الخطاب، أي من خارج الخطاب. السبب الثاني أن يكون القدر المتيقن مستفاد من مقام التخاطب، من مقام التخاطب. على هذا المستوى كافي أصول، ما نتوسع أكثر، إذا مر علينا البحث مرة الثانية لأنه هواي كاتبين. واضح إلى هنا القدر متيقن، فأنت الآن كنت تروح العلم الأصول، هناك كون تحرر البحث أن عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب أحد مقدمات الحكمة لو مو أحد مقدمات الحكمة. الآن صار عندنا توضيح إجمالي عن القدر المتيقن، والقدر المتيقن معناه أنه يوجد خطاب وهذا الخطاب يكون مصبه شيء واحد ولا يحتمل شيئا ماذا ولا شيئا آخر، فنقول بعد ما نقدر نتمسك بالإطلاق. الفكرة واضحة إلى هنا؟ نأتي إلى الفتوى الرابعة في صفحة 111. الفتوى الرابعة إخوان بالنسبة إلى الجرح والقرح المكشوفين، الجرح والقرح ماذا؟ المكشوفين. القاعدة الأولية يا أخوان ما هي؟
التيمم.
القاعدة الأولية هي التيمم. وإذا أردنا أن نخرج عن القاعدة الأولية فلا بد من وجود دليل على إخراجنا من القاعدة الأولية إلى شيء آخر. فهنا نقول في مورد الجرح والقرح المكشوفين نخرج عن القاعدة الأولية وهي التيمم إلى التخيير بين أن تتيمم وبين أن تغتسل، ونقصد من التيمم هو بعد التيمم، ونقصد من الغسل يعني تغسل جسمك ولكن تمسح على موضع ماذا؟ تمسح على موضع الجرح، إما تضع قولوا ياي
خرقة
أو لا تغسل ما يحيط بالجرح. بس انتهينا علماً
للتخيير،
انتهينا إلى التخيير. إذن بعد واضح إذا انتهينا إلى التخيير معناها خرجنا عن القاعدة الأولية. لو ما خرجنا
خرجنا
عن القاعدة الأولية. وواضح لديكم الجرح والقرح هنا أخوان مكشوفين، مو هنا الجرح والقرح مثلا
معصبين.
بعد واضح لديكم. زين، المهم أن نستفيد التخيير، ما هو الدال على التخيير؟
صحيح
الفكرة صارت واضحة. المهم كيف نستفيد التخيير من كلام الإمام. خلي نقرأ الرواية بعد ذلك نرى أن التخيير من أين يستفاد. يقول سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل تكون به القرح والجراحة وهذا المجروح أو المقروح يجنب. قال الإمام لا بأس بأن يتيمم.
لا يغتسل.
أدري لا بأس بأن يتيمم، وكذلك لا بأس بأن لا يغتسل. فإذن يعني شنو لا بأس بأن لا يغتسل؟
بها أحد وجهي
مخير.
التيمم ثابت، لكن نريد أن نرى إثبات الغسل شلون. مو الإمام إيش قال؟ قال لا يغتسل.
لا بأس
بأن لا يغتسل. فإذن لا بأس لا تمنع من الطرف الآخر وهو أن يغتسل. لا بأس بأن يغتسل، كذلك لا بأس بأن ماذا؟
لا يغتسل.
بأن يغتسل بمعنى أن الإمام عندما أجاب بهذا الجواب أراد أن يدفع شبهة وجوب الاغتسال، لأنه قد يقال بوجوب الاغتسال والإمام عندما قال لا بأس بأن لا يغتسل يريد أن يقول أن الغسل ليس ماذا؟ ليس واجبا. فالإمام عندما أجاب بهذا الجواب يريد أن يقوله لا محذورة ولا إشكال في ترك ماذا؟ في ترك الاغتسال. وبعد واضح لديكم أخوان إذا ترك الاغتسال على نحو الاختيار فهذا يعني يمكن أن يتجه علما
للتيمم.
يمكن أن يتجه للتيمم. فإذا أراد نحن نريد من جواب الإمام أن ننفي شيئا واحدا، ما هو؟ وجوب الاغتسال. فإذا نفينا وجوب الاغتسال بعد واضح الإمام من قال لا بأس، كذلك يمكن أن تكون شنو هناك هم لا بأس. فإذا هنا نقول ماذا؟ نقول الإمام أراد بجوابه أن ينفي شبهة أن الاغتسال يعني غسل الجنابة يكون واجبا، وإلا لو كان غسل الجنابة واجب بعد تجينا قضية التيمم لو ما تجي؟
لا
ما تجي قضية التيمم. ولذلك من جواب الإمام نستفيد التخيير. قال بأن لا يغتسل يتيمم، لا بأس بأن يتيمم ولا بأس بأن لا يغتسل. لا بأس بأن لا يغتسل يعني أن الاغتسال لا يكون واجبا، وهذا اللي احنا اللي نريد نصل إليه. إذن كما أن الغسل لا يكون واجبا، إذن كذلك التيمم لا يكون كذلك ماذا؟ واجبا. إذن أنت مخير ما بين هذا وبين ذاك، لكن الواجب منه راح يصير؟ لا لا
تيمم
تخيير، عبر عنه بتعبير آخر. الواجب التخيير
جامع.
الجامع أنت مطالب بالطهارة، وتردد أمر الطهارة بين أن تغتسل وبين أن المهم هذا الفرد أو هذا الفرد يحقق الجامع. نعم تعبيرك أصولي، لكن احنا نريد نوصل إلى الجامع، يعني الوجوب التخييري بين الطرفين. زين الآن خلينا أسواضح إلى هنا أخوان. قال وأما التخيير بين التيمم وغسل ما حول الجرح المكشوفين، أو نقول وغسل ما حوله الجرح والقرح المكشوفين، فلصحيحة محمد ابن مسلم سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل تكون به القرح والجراحة يجنب، قال لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم، فإن ظهورها في التخيير قريب. واضح إلى هنا؟
ليش جاء قريب؟ ليش ما قطع؟
مو قلنا لا بأس، مو قطعية. زين نرجع للفتاوى أخوان. غسل الجبيرة، وفي الغسل مع فرض الكسر المجبور يجب المسح على الجبيرة. ليش قال يجب المسح على الجبيرة؟ يعني تغتسل وتمسح على الجبيرة، فيما إذا لم تتمكن من نزعها أو كان في وصول الماء إليها أذى وحرج. وزين ومع انكشاف الجرح يجب ماذا؟ التيمم. وفي حالة الجرح أو القرح المعصبين أو المعصب يجب المسح عليه، ومع كونهما مكشوفين يكفي غسل ما حولهما أو التيمم. زين أكو شيء ما قلتوا تتصور السؤالون، أعيد. مع فرض الكسر، الكسر إيش فرضه؟ مرة يكون مكشوف مرة يكون شنو؟ زين مع فرض الكسر المجبور يجب المسح على الجبيرة، ومع فرض أن يكون الكسر منكشفا يجب التيمم. إذن في حالة الكشف للكسر كم احتمال عندك؟ لا واحد، المكشوف، بينما بالجرح والقرح المكشوف صار عندك تخيير. ما الفكرة صارت واضحة؟ شيخ محمد الكسر إذا كان مكشوفا شنو تكليفك؟ التيمم. الجرح إذا كان مكشوفا شنو تكليفك؟ التخيير. ليش هنا هذا وليش هنا هذا؟ شنو بعد؟ نقول لو بقينا نحن والقاعدة الأولية ففي الكل هو التيمم، في الكل هو التيمم، ولكن لأن الدليل الاجتهادي يختلف تعبيره من مقام إلى مقام، قلنا في الكسير المكشوف التيمم فقط، في المجروح المكشوف أنت مخير بين الغسل وبين التيمم. إذن أنا القضية بيدي، القضية هي من الدليل الاجتهادي. الرواية مرة تقول لك أنت على نحو التخيير، وأخرى لا تخيير لك إلا أن تتمسك بمن؟ بالتيمم. فالقضية مو بدينا، ولذلك الصور الآن اتضح لديكم فائدة أننا قبل كل فتوى، قبل كل فتوى أن نؤسس ماذا؟ الأصل الأولي، حتى تشوف الفرق في مقام الاستنباط. مرات يتطابق الأصل الأول والقاعدة الأولية مع مقام الدليل الاجتهادي، ومرة لا يختلف. وهذه من ضمن الموارد التي جاي شنو نختلف من ناحية الدليل الاجتهادي مع الأصل أو القاعدة الأولية. الموت بحث جديد.
وما أدراك ما الموت؟
الموت فيه عدة أبحاث، البحث الأول في الاحتضار، البحث الثاني في تغسيل الميت، البحث الثالث في التحنيط، البحث الرابع في التكفين، البحث الخامس في الصلاة، البحث السادس في الدفن. هذه أبحاث الموت. البحث الأول وهو بحث الاحتضار، بحث الاحتضار، بحث الاحتضار بلا ريب الاحتضار ليس موتا، ولكن باعتبار أن المحتضر آيل وقريب
من الموت،
ولذلك ألحق بحث الاحتضار ببحث الموت. سؤال: لماذا سمي المحتضر محتضرا؟ يقول الأعلام سواء لغة أو اصطلاحا: سمي الاحتضار، والاحتضار لغة هو السوق، لغة سوق، والاصطلاحي بمعنى أن الملائكة ستكون حاضرة، يعني حضور الملائكة عند الميت، أو حضور الميت قلنا قريب من الموت، حضور الملائكة عند الميت عندما يشارف على الموت، حضور الأهل والأرحام والأصدقاء عند الميت أو الذي يشارف على الموت، أو لا، بعض التعبيرات تقول حضور عقله، أنه سوف يكون ماذا؟ حاضرا بعقله عندما يحتضر. حسب النتيجة من مجمل هذا الكلام، الاحتضار آيل علما وقريب
من الموت،
من الموت، وسمي بالاحتضار بما لا سمي بالاحتضار اصطلاح. الاحتضار أساسا هو السوق لغة، لكن اصطلاحا حضور الأهل الأرحام الملائكة العقل، بالنتيجة سمي الاحتضار بهذه التسميات. زين، نأتي إلى الفتوى الأولى. الفتوى الأولى هي وجوب التوجه إلى القبلة، يعني المحتضر الذي يكون آيلا، زين من يقولون الحائط الذي يريد أن يسقط، شو يقولون؟ آيل يعني قريب كلش منين، فيصح لك أن تطلق عليه حائط ساقط وحائط قائم، باعتبار أنه قريب منين، آيل للسقوط، هذا آيل للموت. زين، نأتي إلى الفتوى الأولى. المحتضر يجب أن نوجهه إلى القبلة، فهنا نقول بالنسبة إلى هذا الوجوب، هذا الوجوب ثابت، يجب أن يوجه المحتضر علما، والبحث أين لا بد أن ينصرف؟ إلى المستند. يذكر المصنف لنا مستندين. المستند الأول هو الشهرة الفتوائية. شنو بعد هم نعيد؟ الشهرة الفتوائية واضحة، واضحة. الشهرة الفتوائية بمقدار ما نحتاجه اليوم، الشهرة الفتوائية أن تكون فتوى الأعلام قد اشتهرت من دون أن نعلم، من دون أن نعلم ما هو مستندهم، وإذا علمنا بوجود مستند لهم لا نعلم أو لم يصل إلينا. فإذا الشهرة الفتوائية وصلت لك فقط ماذا؟ الفتوى، من دون معرفة ما هو مستند المفتين، أو تعلم بوجود مستند لهم لكنه لم يصل ماذا؟ لم يصل إليك. إذن دليلنا الأول ما هو أخوان؟ الشهرة الفتوائية. نقرأ، يقول: والمستند في ذلك أما وجوب التوجه إلى القبلة فهو ماذا؟
مشهور.
خلوا لخط تحت المشهور، هذا يا دليل
الأول.
الدليل الثاني هي رواية الصدوق. خلي نقرأ الرواية: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق يعني النزع، وقد وجه بغير أو إلى غير نسخة بدل القبلة، وقد وجه إلى غير القبلة، فقال صلى الله عليه وآله وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة. إذن أصل التوجه ثابت لو مو ثابت؟ بلا ريب أصل التوجه ثابت، وهذه الرواية تدل على أن الإمام على أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهم بالتوجه لما أمرهم بالتوجه وجهوه فأمرهم بالتوجه. الآن هذه الرواية يمكن قبولها، وهذه الرواية تدل أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهم بالتوجه، فهذه الرواية من ناحية الدلالة صبرا يمكن لنا أن نقول بأنها تدل على أصل وجوب التوجه، أصل وجوب التوجه خلاص، هذا تقريب الاستدلال لا تناقش أكثر. إذن من ناحية الدلالة نقدر نقول دلالتها جيدة إلى هنا ها، ولكن الرواية فيها مشكلة سندية، ومشكلة سندية عويصة. وقبل أن ندخل في المشكلة السندية نقرأ أول سطر سطرين من عدها، خليكم وياي بالعبارة أخوان، راح أقرأ من البداية أما وجوب التوجه إلى القبلة فهو ولعله لرواية الصدوق، لعله لمن يعود الضمير
توجه.
ولعل وجوب التوجه لرواية الصدوق في العلل عن أمير المؤمنين. سؤال والجواب عليكم، ليش جابنا المصنف كلمة لعل؟ لا
بحث عن مستند
المشهور
فلم يجد إلا هذه
الرواية. لا، اللي حكاه السيد بالبداية هو الصحيح.
لعل هذا المستند
ما
المشهور.
لا.
على نحوين.
بس شوي فكر بيها.
على نحوين. شهر الفتوية على نحوين.
إخوان، مو قلنا الشهرة الفتوائية، الشهرة الفتوائية وصلت إلينا الفتوى ولم نعلم بالدليل. إذا هذا هو الدليل إذا نصير شهرة فتوائية؟ ما نصير شهرة فتوائية، فكن ننفي الدليل. فش قال المصنف؟ لعل. إذا نفينا الشهرة الفتوائية، قد تقول هذه شهرة عملية فشلون ننفيها؟ هم بلعله. فإذا لعله نفت الشهرة الفتوائية ونفت الشهرة العملية. الفكرة صارت واضحة؟ ها أخوان؟
نفت المستند مو الشهرة.
لا، وأثبتت الشهرة. لا، إذا أردنا إثبات الشهرة سواء فتوائية أو عملية لابد أن ننفي الدليل. أما إذا ثبت الدليل فلا تثبت عندنا لا شهرة فتوائية ولا شهرة عملية. الفكرة صارت واضحة؟ أبينها ببيان آخر لعله ما وضحت عند بعض الأخوة. أخوان، أنت إيش عبرت عن الشهرة الفتوائية قبل شوية؟ من دون وجود دليل لا نعلم به، أو إذا علمنا به لم يصل إلينا. زين، إذا كان هذا الدليل هو دليل الأعلام، إذن بعد أكو شهرة فتوائية؟ زين، هذا انتهينا من الشهرة الفتوائية؟ زين، نجي للشهرة العملية. تقول لعل الأصحاب عندما أفتوا بوجوب التوجه، هذا هو مستندهم. فراح تصير الشهرة هنا شهرة شنو؟
عملية.
يعني الأصحاب قد اعتمدوا على هذه الرواية في مقام إفتائهم، إذن أصبحت هذه الرواية هي مستندهم، إذن راح تصير الشهرة شنو؟ شهرة عملية. فحتى ننفي أن تكون شهرة عملية، إذن شنو نقول؟ هذه الرواية لم يستندوا عليها. فإيش نحتاج؟ نحتاج كلمة لعل. فكلمة لعل من جهة حافظت على الشهرة الفتوائية، من جهة نفت الشهرة العملية. واضحة الفكرة؟ زين، نرجع الآن لمن؟ للسند. قال: ولعله لرواية الصدوق في العلل عن أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الرواية أخوان ذكرت في علل الشرائع، وهذه الرواية موجودة في علل الشرائع في الجزء الأول في صفحة 297. حدثنا محمد بن علي ماجلوي رضي الله عنه. هذا كلام من؟ هاي الترضية منين؟ من الصدوق، هذا شيخه. قال: حدثنا محمد ابن يحيى العطار عن محمد ابن أحمد عن أبي جعفر أحمد ابن أبي عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين ابن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد ابن علي عن آبائه عن علي عليه السلام عن رسول الله إلى آخره. هاي وين موجودة الرواية؟
في
علل الشرايع. حتى شوية شو يسمونه، شوية نرجع للكتاب. يقول: وفيه، لقيتوها؟ يقول: هذه الرواية بل ضعيفة سندا كما يظهر بالمراجعة. كما يظهر بمن؟ بالمراجعة. خلص زين، شلون ضعيفة سندا؟ فلابد بعد نرجع، هو المصنف بعد حولها علينا، احنا كنا نروح نبحث هاي الرواية وين موجودة. هاي الرواية في كتاب العلل مسندة، والسند ذكرناه. هاي الرواية في كتاب الفقيه، في كتاب الفقيه وفي كتاب ثواب الأعمال. في كتاب الفقيه مرسلة، في كتاب ثواب الأعمال مسندة. نقرأ السند مال ثواب الأعمال، هاي الكتب كلها للصدوق. في ثواب الأعمال في صفحة 195 قال: حدثني محمد بن موسى قال حدثني عبد الله بن جعفر قال حدثني أحمد بن عبد الله عن أبي الجوزاء منبه بن عبيد الله بن عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده أمير إلى آخر الرواية. المصنف اعتمد على كتاب الوسائل، والوسائل نقلها عن العلل. فإحنا ثواب الأعمال ما راح نبحثها، الفقيه ما راح نبحث السند، راح نبحث فقط سند من؟ سند العلل. ولعله لو بحثنا السند في الفقيه وفي ثواب الأعمال لعله نصل إلى نتيجة سندية تختلف عن النتيجة السندية التي انتهى إليها المصني. فالآن هسه عندنا شو مشكلة بالرواية؟ عندنا مشكلة، كون الرقم أخوان، رقم واحد مشكلة سندية. ها، عندنا محمد ابن علي ماجلوي، هاي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية، عندنا الحسين ابن علوان. المشكلة الثالثة، زيد ابن علي. هاي ثلاث مشاكل. باقي السند ما عندنا به مشكلة. يعني مثلا محمد ابن يحيى العطار ثقة، محمد ابن أحمد ابن يحيى ابن عمران الأشعري صاحب كتاب نوادر ثقة، أحمد ابن عبد الله البرقي ثقة، أبي الجوزاء المنبه ابن عبد الله ثقة، وعمر ابن خالد الواسطي أبو خالد هم ثقة. بس عندنا ثلاث مشاكل اللي هو ماجلويه وزيد والحسين ابن علوان. هذا يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.